حياكم الله وبياكم أحبتي في الله في هذه الليلة المباركة، وأنا أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يوفق طلاب الثانوية العامة، طلاب وطالبات الثانوية العامة، لكل خير وكل هدى ورشاد. أسأل الله أن يجعلهم من أصحاب الدرجات العلى، أن ييسر لهم كل درب، وأن يفتح أمامهم كل أمر مغلق وكل درب صعب، وأن ييسر لهم أمورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتجي اللحظة التي يسعدون فيها ويسعدون غيرهم ممن تعبوا وسهروا. كل التحية لجميع الآباء والأمهات الذين يعني يواصلون الليل والنهار قدر استطاعتهم، وهم يدعمون أبناءهم نفسيا ومعنويا وروحيا وماليا برضو، تنسوش يعني على أساس إن شاء الله تهيئ لهم كل السبل وتذلل لهم كل أو أمامهم كل العقبات، عسى إن شاء الله هيك إن شاء الله يكونوا ممن يبيضون الوجوه في الدنيا والآخرة بحول الله.
دوما للبر لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا.
في ليلة طيبة مباركة، أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يرد إلينا مسجدنا الأقصى الأسير بعد أسره، أن يرده إلينا محررا مطهرا من أيدي الصهاينة المعتدين، أن نذهب للصلاة فيه بصحبة أسرانا في باحات وساحات المسجد الأقصى، مهللين مكبرين فاتحين منتصرين على شذاذ الآفاق من اليهود المعتدين. آمين آمين. أسأل الله عز وجل أن يعجل بكسر هذا الحصار الظالم عن أهل قطاع غزة، أن يصب علينا الرزق الحلال الكثير الوفير صبا، وألا يجعل معيشتنا كدا، اللهم آمين. يا رب اشفي كل جريح واشفي كل مريض، اللهم يا رب ارحم كل ميت وتقبل كل شهيد. اللهم يا ربنا من على من لم يتيسر له أو لم يتيسر لها بعد أن يرزق أو أن ترزق بذرية صالحة، من عليهم بذرية صالحة طيبة تقر عيونهم بها. اللهم يا رب من لم يقدر له بعد أن يتزوج أو من لم يقدر لها بعد أن تتزوج، اللهم أكرمها وأكرمه، أكرمها بزوج صالح عظيم الخلق والخلقة، وأكرمه بزوجة صالحة طيبة عظيمة الخلق والخلقة، عاجلا غير آجل يا رب العالمين.
فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر.
أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة الطيبة أن يجعلنا من أهل الهدى والرشاد، اللهم آمين آمين. مع حلقة جديدة كما ذكرنا من برنامج عالم جميل، يصحبكم من الهندسة الإذاعية الأخ الحبيب عبد الكريم كحيل، من التنفيذ والإخراج على الهواء الأخ الحبيب أحمد أبو سعدة، وسأكون معكم من الجمع والترتيب والإضافات والتقديم من وراء الميكروفون سامح دلول. فلنشرع بعد قليل بحول الله عز وجل، نجدد بداية في حياتنا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله.
أيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم.
عالم جميل، فالدنيا واسعة جميلة إن نظرت إليها بعين الرضا والجمال.
ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر.
عالم جميل، فالناس عادة طيبون معك ومع غيرك إن عاملتهم بصفاء. عالم جميل، فالأمل موجود في كل مكان، به نحيا وبه تستمر الحياة.
في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقى.
عالم جميل، فأنت إنسان بارع نشيط ذكي محب للخير محب للناس، ستظل هكذا إذا فتحت قلبك لنفسك كي تظهر حبك، كي يعم الجميع بروحك المرحة كي تسعد الآخرين.
ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا.
عالم جميل، فمفتاح سعادة قلبك ستهتدي إليه، به أنت به تستطيع أن تدخل إلى ساحات الدنيا الجميلة لترى النور الساطع وتجد النسيم العليل إن شاء الله.
وتنادينا للخير ينهانا.
عالم جميل، افتح قلبك وروحك عقلك وحياتك لتفتح لك الدنيا أبوابها. عالم جميل، هنا أكون حيث تكون ونكون بسمة أمل على شفاه كل إنسان.
وأن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا، دينك بحر من آمال شط
مع شعار برنامج عالم جميل، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، حديث رائع كما هو حال جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. قال: أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام.
مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه، وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها.
شرفتم ونورتم، نتواصل معكم وبكم تحت ضوء القمر. التفاؤل بذرة الحياة الأولى، العاجز المتفائل خير من المقتدر المتشائم. فالتفاؤل يحول العجز، أي عجز الأول، إلى اقتدار، ويحول التشاؤم اقتدار الثاني إلى عجز. طيب الله مساءكم بنور الأمل والسعادة والتفاؤل، ولا تنسوا ذكر الله.
بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك يهوى. أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا، دينك بحر من آمال شط.
أما الآن فمع عرض سريع لأبرز ما سنتناول يعني ما سنتناوله في حلقة هذه الليلة من عوالم حلقتنا، فلنجدد في حياتنا ذكر الله، ولنصلي ولنسلم على رسولنا المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم.
ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر.
في عالم أجمل ما قيل، أكبر القتلة قاتل الأمل. عالم وفي عالم دوحة الأخلاق، ما زال حديثنا عن دوحة المحبة والحب والأخوة في الله. اليوم إن شاء الله عز وجل سنتحدث عن موضوع مهم متعلق بهذه المسألة، وهو آفات الصحبة. وفي عالم ترنم مع أنشودة يا ذا الجلال للمنشد مفلانا كورتش. في عالم الغرائب، أخبار الطرائف والغرائب، اليابانيون يستعينون بمدرسين لتعليم الابتسامة، فما هي القصة؟ أيضا من أخبار الطريفة والغريبة، في حادثة غريبة طائر يقضم أذن رجل في مشاجرة. وفي عالم الجنة، حديثنا بإذن المولى تبارك وتعالى عن وصف أنهار الجنة وعيونها أسأل الله أن يسقينا من أنهارها.
عالم جميل.
في عالم حسن العشرة بين الأزواج، أو عالم هكذا علمتني مريم، أو عالم مريم، سنتحدث عن هذا الموضوع، أشياء لن يخبرك بها زوجك يا ابنة آدم. في مجموعة من الأشياء التي لا يعني ما تتوقع أنت كزوجة إن زوجك يحدثك بها أو أن يخبرك بها، مجموعة من الأشياء عشان مش بكرة مثلا تتزوجي وتستغربي إنه مش كتير الرجال كأزواج يحبون أن يتحدثوا في النقاط التي راح أذكرها إن شاء الله لما نيجي لهذا العالم، عالم هكذا علمتني مريم أو عالم زوجتي. وفي عالم قصة من الحياة مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام والجزء 19. سنكون بعد قليل بإذن المولى تبارك وتعالى. الآن سنأخذ فاصل، بعده بحول الله عز وجل سيرفع أذان صلاة العشاء، ثم نواصل معكم ما تبقى من هذه العوالم الجميلة. فصلوا على رسول الله.
محمد سيد الكونين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين.
Gözlüm Resulullah tüm ümmet
كرودا يا أحمد قرآن كتاب كوي هودا محمد قرآن كتاب كوي هودا
الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أخي الكريم أقم صلاتك قبل مماتك.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تقول.
شرفتم ونورتم أيها الأحبة في الله معكم وبكم نتواصل مع أول عالم من عوالمنا في حلقة هذه الليلة مع أجمل ما قيل.
عالم جميل.
في عالم أجمل ما قيل لا ينبل الرجل، يعني ما بيصلي الدرجة والمكان الرفيعة العالية حتى تكون فيه صفتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم.
عالم جميل.
وفي عالم أجمل ما قيل أعقل الناس محسن خائف، وأجهلهم مسيء آمن. محسن خائف يعني يحسن ما استطاع في الطاعات، ويحاول ألا يقصر، وفي ذات الوقت يخاف ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويخشى تمام العاقبة غير الموفقة وغير المسددة. وأجهلهم مسيء، يعني ما هي فارقة عنده، يسيء ويخطئ ويقصر، ولا زال آمنا والموت في طلبه. عجبا لمن يلذ بالرقاد وملك الموت معه على الوساد.
عالم جميل.
وفي عالم أجمل ما قيل لن تجد زادا أفضل من تقوى الله، ولن تجد شيئا أحسن من الصمت، ولن تجد عدوا أضر من الجهل، ولن تجد داء أدوى من الكذب.
عالم جميل.
والمرء بالأخلاق يسمو ذكره، وبه يفضل في الورى ويوقر. وفي عالم أجمل ما قيل من هو العفيف؟ هو النفس التي انتصرت على رغباتها وغلبت حبها للملذات.
عالم جميل.
لأصحاب الآمال والأهداف الطريق المستقيم لا يؤدي إلا إلى الهدف.
عالم جميل.
ومن جميل ما نظم: فلم أجد الأخلاق إلا تخلقا، ولم أجد الأفضال إلا تفضلا. في عالم أجمل ما قيل من هو أكبر القتلة؟ أكبر القتلة من يقتل الأمل.
عالم جميل.
وفي عالم أجمل ما قيل من لا يريد شيئا ولا يأمل شيئا ولا يخاف من شيء لا يمكن أن يكون إنسانا. وفي عالم أجمل ما قيل عندما تبدأ في نهج أو طريق معين من الصعب أن تتركه سريعا. آخر ما أختم به هذا العالم الجميل وفي أجمل ما قيل: إذا كنت تعتقد أن التعليم باهظ الثمن، يعني غالي الثمن، فلتجرب الجهل، ستكتشف إنك حتضع يعني عشرات ما أنفقت على التعليم. جملة رائعة فاحفظوها جيدا: إذا كنت تعتقد أن التعليم باهظ الثمن، يعني غالي، فلتجرب الجهل. شرفتم ونورتم. من عالم أجمل ما قيل إلى عالم دوحة الأخلاق، فلنصلي على رسول الله. في عالم دوحة الأخلاق عن العالم الذي ما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ليتمه، مع الدوحة الراقية التي ما وجدت إلا لنتنعم بظلها، مع دوحة الأخلاق وحديثنا عن الحب في الله. وفي حديثنا عن الحب في الله مع دوحة الأخلاق اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن أبرز آفات الصحبة. يعني صح ممكن الإنسان يتخذ خليلا محبا في الله عز وجل، أخا في الله كصحبة ومحبة وأخوة، لكن قد لا يكون استوعب بالشكل المطلوب أو هضم بالطريقة المطلوبة أبرز آداب وحقوق وشروط وواجبات المحبة والأخوة في الله، فتقع منه بعض الأخطاء أو تقع من يعني من طرف واحد أو من الطرفين، تقع منه أو منهما أخطاء، هذه الأخطاء تتحول من أخطاء أوهنات بسيطة إلى آفات. الآفات هذه ممكن أن تعكر جو الصحبة والمحبة والأخوة في الله، وربما أحيانا تخرج بها من نطاق أو تخرجها من نطاق المحبة والأخوة إلى إطار المغالاة، ولربما يصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك والعياذ بالله. من أبرز آفات الصحبة طبعا بعد ما ذكرنا فضل المحبة في الله والأخوة، ومن تمام النصيحة التحذير من أخطر آفات الصحبة، ومن آفاتها كثرة الزيارات. طبعا هنا في تفصيل، ليس الأمر ليس على إطلاقه، لكن حقيقة من آفات الصحبة كثرة الزيارات والمجالس التي هي مجالس مؤانسة وقضاء وطر. يعني مش كل المجالس، يعني إذا أكثر الإنسان من مجالس المؤانسة وقضاء الوطر، بس مجرد يعني بس مجرد قعدات وحديث وكلام وبس يعني بدون فائدة، حقيقة هذا يعتبر من ضمن آفات الصحبة. لكن جيد لو جمع في الزيارات والمجالس بين الأحبة والأخوة في الله الإكثار من مجالس الذكر أو مجالس العلم، المجالس التي تعين على البر والتقوى، بدل ما تكون جل المجالس بس مجرد مجالس للمؤانسة وقضاء الوطر. فهمت قصدي؟ ولذلك خاصة إنه اليوم الإنسان يعني بحاجة إلى إنه تكون المجالس فيها مجالس يذكر فيها اسم الله، يصلى فيها على رسول الله، مجالس يعني يتناول فيها العلم الشرعي أو بعض المسائل الشرعية، وهذه من باب الفائدة. لأنه بالعموم أي مجلس يوم القيامة ما في إنسان بيجلس مجلس إلا أن يشهد له هذا ما يشهد له بهذا المجلس بخير، أو أن يتسبب له في حسرة، أو أن يتسبب له بحسرة. يعني كما جاء في بعض الآثار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يجلس مجلسا لا يذكر فيه الله عز وجل، أو من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيه الله أو يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة. وجاء في بعض الأحاديث ليس يتحسر، وهذا حسنه بعض أهل العلم، ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا فيها الله. والحسرة المذكورة هنا بالمناسبة مش هم في الجنة، لا، وهم لسه في عرصات القيامة، يعني وهم في أرض المحشر. إذن أول آفة من آفات المحبة والأخوة في الله كثرة الزيارات من غير فائدة، وكثرة المجالس من غير فائدة، لكن إن كان فيها فائدة فلا بأس، إن كان فيها فائدة لا بأس. لا، هذا لا يعني بالمناسبة إنه ما تكونش هناك بعض الزيارات أو المجالس اللي تعتبر مجالس مؤانسة. فكان سيدنا علي يقول روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا أكرهت أو ملت عميت، أو أكرهت عميت، أو كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. وكان الشيخ الألباني قد صحح هذا الحديث. لذلك الاجتماع بالإخوان قسمان، القسم الأول يعني الاجتماع الأول اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. أنا بقول هذا الكلام مش على إطلاقه، وإنما إذا كانت جل المجالس بيني وبين من آخيتهم وبين من صحبتهم، إذا كانت جلها بس مجالس قضاء وطر ومجالس المؤانسة، تمام؟ وأما الثاني الاجتماع بالإخوة يعني بالأحبة بالصحبة على أسباب النجاة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهذا من أعظم الغنيمة، وفيه تمام وفيه ثلاث شغلات. إحداها إيش؟ هذا المجلس، المجلس الثاني اللي هو يعتبر، ركزوا معي، الاجتماع بهم على أسباب النجاة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذا المجلس وهذه الصحبة من أعظم الغنيمة وأنفعها، لكن برضو لا تخلو من آفات. إيش آفاتها؟ عشان كده لازم ننتبه لها، أن يزين بعضهم لبعض. على سبيل المثال، على سبيل المثال لك أن تتخيل أنه مثلا أنا بدي أجلس في مجلس فيه خير ومجلس فيه علم، لكن لما أجي أتكلم بدي أشوف وأري الناظرين وأسمع، يعني أري الناظرين وأسمع الحاضرين إنه أنا والله متكلم، فهذا من الآفات، تمام؟ حتى لو كانت صحبة، أيوة حتى لو كانت صحبة، أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن تمام المقصود. على كل بالجملة، فالاجتماع والخلطة إما لقاح للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة المستفادة من اللقاح فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، وهكذا الأرواح الطيبة يكون اللقاح تبعها. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الهدى والرشاد. من الآفات أيضا الإفراط في الحب والبغض، وركزوا معي في هذه النقطة، من آفات الصحبة والأخوة تمام الإفراط في الحب والبغض. حبايب قلبي، المشكلة أن البعض إذا أحب يخرج تمام المحبة عن كونها محبة وأخوة في الله، تخرج عن نطاقها فتصير عشقا. على سبيل المثال، من صور ذلك، وهذه بالمناسبة تعتبر مرضا، تعتبر آفة، لما أجي مثلا أخوي عبد الكريم كحيل، أجي أخي يعني تكون بيني وبينه أخوة في الله ومحبة في الله وصحبة في الله، لكن أنا أجي أغالي في هذه الصحبة والأخوة، أشوف عبد الكريم مثلا مع واحد تاني بيمشي معه، أو طالع معه مثلا في طشة، أو قاعد معه في مطعم قاعد بيأكل، فتتملكني الغيرة، ما بدي، وأجي أعاتب عبد الكريم أقول له تاني مرة ما تطلع مع حدا غيري، وما بدي إياك تمشي مع حدا غيري، بدي إياك تكون صاحب إلي أنا فقط، وأخفي الله إلي أنا فقط. هذه آفة ولا مش آفة؟ طيب لولا قدر الله أنا زغت عن طريق الحق وفتنت، أو هو لا قدر الله زاغ عن طريق الحق وفتن، مش التاني غالبا سيفتن؟ أليس كذلك؟ ممكن يفتن لا قدر الله. بالإضافة إلى ذلك، النفس قد لا يصلحها فرد أو صحبة أخ واحد في الله، فهذا يعتبر إفراطا في المحبة، وهو من آفات الصحبة، من آفات الصحبة. في ذات الوقت الإفراط في البغض، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وهل الحب والبغض إلا في الله؟ ولذلك جاء في بعض الآثار: أحبب حبيبك هونا ما فعساه يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعساه يكون حبيبك يوما ما. قديش في ناس يوم من الأيام ما دخلوش مشطك، صح ولا لا حبيبنا؟ قديش في ناس في يوم من الأيام شفتهم من النظرة الأولى ما دخلوا قلبك وما دخلوا مشطك، زي ما بيقولوا. مش معنات هذا الكلام إنهم عاطلين أو إنه ميزانك ميزان عدل بجيب لا، ممكن أنت المشكلة عندك، ميزانك أعوج تمام. لكن قديش في ناس ما دخلوا مشطك من أول نظرة أو من أول تعامل، لكن بعد ذلك أثبتت لك ظروف الحياة أنهم من خير خير من كثير من الناس صار لك بتعرفهم سنوات. أنا على صعيد الشخصي هذه المسألة جربتها، أنا هذه المسألة جربتها بالمناسبة. ويعني جمعني أمر بأحد الناس، جمعني موقف بأحد الناس، سبحان الله بعض تصرفاته طبعا هي بالمناسبة مش تصرفات عاطلة، لكن ما أعجبتني، يعني بحس إنه ما كانش فيها تصرفات ركازة، ما حسيتها تصرفات ركازة، تمام؟ فسبحان الله كان التواصل بيني وبينه تواصل عاما، تواصلا عاما، لكن سبحان الله جمعني ظرف بهذا الشخص، ظرف سفر، وأقسم بالله إني يمكن أحببته أكثر من نفسي في الله. تخيل، يعني أنا في البداية ما استرحت إله لبعض تصرفاته، وزي ما قلت لكم التصرفات مش تصرفات أخطاء، لا بس خلص يعني حسيتها التصرفات مش راكزة، تمام؟ لكن سبحان الله لما عرفت حق المعرفة وأجبرتني الظروف، إن قدر الله تبارك وتعالى جمعتني به ظروف، أقسم بالله يمكن أحبه أكثر من نفسي، يمكن أحبه أكثر من نفسي، هذا من باب المبالغة، من كثر ما بحبه في الله حقيقة. وهو أنا بالنسبة لي بعتبره من الناس النوادر، يعني من جملة عدد من الإخوة كذلك في حياتي، مش معناته هذا الكلام أني مش بحب غيرهم، لا، لكن أنا بتكلم عن الناس اللي ممكن أنت في لحظة من اللحظات لو قيل لك تفدي بروحك بتقول آه مباشرة بدون تردد، آه مستعد أني أفدي بروحي. واحد يجي يقول لا أنت مبالغ يا سامح، بقول لك لا والله مش مبالغة. أنا ذكرت لكم المرة الماضية في معركة اليرموك قصة الأربعة، اللي واحد جاء شاف ابن عمه كان متصاوب في معركة اليرموك، ذكرتها، وجاء بده يزقي مي، فسمع واحد من الجرحى كان مصابا، سمعوا بنين، فطلب منه ابن عمه إنه يروح يزقي الثاني، وكانت جراحه بالغة الخطورة، فراح يزقي الثاني، فلما سمع أنين الثالث وهكذا مر على الرابع، وإذ به سمع أنين الأول اللي هو بيكون ابن عمه، ابن عم الساقي، فلما جاء يزقي وجد أن ابن عمه قد استشهد، ولما انتقل للثاني وجده قد استشهد. سبحان الله، كل واحد منهم آثر أخاه في الله على سقي المي في اللحظة اللي هو محتاجها في آخر لحظة من لحظات حياته، متخيل؟ يعني آثر حياة فلان على نفسه. فهذا ممكن يكون ممكن يكون. ولذلك يا أحبة، ما تفرط في البغض في الله، ما تفرط كذلك في المحبة في الله، خليها معتدلة، ميزانك معتدلا. ولذلك يا أسلم، كما كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا أسلم لا يكن حبك تكلفا ولا بغضك تلفا. قلت وكيف ذلك؟ قال إذا أحببت، تمام، فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه. تخيل لما صبي يتعلق بلعبة معينة يكلف بها، يعني زي كأنه حياته مش حلوة بدونها، صح ولا لا؟ قال وكذلك إذا أحببت لا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه. يعني أنا تيجي تقول أنا حياتي بدونك يا فلان ولا شيء، ما بينفع. وفي ذات الوقت وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك بسببه. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول أحبب حبيبك كما ذكرت قبل قليل هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال بعض الحكماء كذلك ولا تكن في الإخاء مكثرا، يعني يتجاوز حد الإخاء، يعني المحبة تتحول إلى كلف أو عشق، تمام، ثم تكون فيه مدبرة، يعني يمكن في يوم من الأيام تحصل بينك وبين خصومة. قال فيعرف سرفك في الإكثار، هو يعرف سرفك في الإكثار بجفائك في الإدبار. شفت ما أجملها؟ شفت ما أحلاها؟ لا تكن في الإخاء مكثرة ثم فيه مدبرة، يعني برضو في الجفاء مدبرة، تمام؟ قال فعندئذ يعرف سرفك في الإكثار، إسرافك يعني في الإكثار، بجفائك في الإدبار، ويخشى كذلك مع فرط المحبة، واسمع حتى أختم، أن يوافقك صاحبك على الباطل. الآن أنت لما تيجي تصاحب إنسان في الله وتحبه في الله، فيخرج نطاق المحبة من الأخوة والمحبة إلى التعلق والكلف زي ما قلنا قبل شوي. فإذا هو رأى منك تعلقك به، يمكن من اليوم من الأيام لما يشوف منك خطأ أو لا قدر الله معصية معينة يسكت عنها وما ينصحك، أو يمكن يصل به الأمر إلى أن يوافقك على خطأك وذنبك ومعصيتك، بتصير ولا ما بتصير؟ وهذا من آفات الصحبة ولا مش من آفات الصحبة؟ ولربما يصل الأمر والعياذ بالله إلى أن يجتمع سويا على منكر وباطل، ولربما كبيرة والعياذ بالله. واليوم يا حبايب قلبي بنسمع بين الفترة بين الفينة والأخرى الحديث عن الأناس الشواذ، ولا نقول مثليين، نتحدث عن الشواذ والعياذ بالله الذين يكونون من أبناء الجنس الواحد وقد يربطهما شهوة خفية والعياذ بالله، ولربما هو الأمر أكثر من ذلك. لذلك قال الحسن أحبوا هونا وأبغضوا هونا، فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا، وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا. المرة الجاية إن شاء الله عز وجل رايح يعني إن شاء الله أتابع حديثي عن آفات الصحبة والمحبة والأخوة في الله. الآن مع فاصل في عالم ترنم مع أنشودة يا ذا الجلال للمنشد مجلانا كورتشي، ابقوا معنا ولا تنسوا ذكر الله.
الله ذو الجلال أعطاك الجمال، يا شمس الكمال يا نور عيني. الله ذو الجلال أعطاك الجمال، يا شمس الكمال يا نور عيني. سيد المرسلين خاتم النبيين، سيد المرسلين المصطفى والآل أهل العلا والأربع الخلفاء. يا رب صل على حبيبك المصطفى والآل أهل العلا والأربع الخلفاء. يا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. شمس الكمال يا نور عيني الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عيني
لا حياكم الله وبياكم. إذن في عالم ترنم مع أنشودتي يا ذا الجلال للمنشد مفلانا كورتشي، حياكم الله وبياكم، شرفتم ونورتم. وحقيقة يعني المطالبة بأنه تكون فقرة الجنة أو عالم وصف الجنة يعني مبكرا، لأنه البعض قد لا يدرك لاستماع البرنامج لآخره، فحابين أنهم يعني تكون فترة أو فقرة عالم وصف الجنة يعني فقرة مبكرة. فأنا إن شاء الله عز وجل بدءا من هاي الحلقة راح أجعلها دوما بعد عالم ترنم، يعني بعد الأنشودة بحول الله عز وجل. بعد قليل سنكون مع عالم وصف الجنة، واليوم إن شاء الله عز وجل حنتحدث عن وصف أنهار الجنة وعيون الجنة. في عالم وصف الجنة كما ذكرت لكم سنتحدث بإذن الله عز وجل عن وصف أنهار الجنة وعيونها. فحدث عن أنهار طعومها شهية لذيذة وتفجر من أصول عظيمة، من جنة الفردوس الأعلى ومن جبال المسك، من ساقي وكذلك من ساقي سدرة المنتهى. كما ذكرنا ذلك سابقا وتكلمنا عن نهر من أنهار الجنة. ومن أنهار الجنة كما ذكرنا أنهار تتفجر من جنة الفردوس، أو تفجر من جنة الفردوس. الآن سنتحدث طبعا عن أنهار الجنة، إنها تختلف في أصل تفجرها ورأس منبعها، يعني من وين بتخرج. أول حاجة، في أنهار، عدة أنهار من أنهار الجنة بتخرج من جنة الفردوس، عدة أنهار بتخرج من جنة الفردوس. طبعا إن شاء الله عز وجل بس نيجي لآخر اللي هو حديثنا عن وصف أنهار الجنة سنذكر مجموعة، يعني هو مش نهر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا حتى عشرة، أكثر من ذلك. أنهار الجنة أكثر من عشرة أنهار. تمام. فالمهم أنهار الجنة بتختلف عن بعضها في أصل منبعها، ففي عدة أنهار تفجر من جنة الفردوس الأعلى، تفجر من جنة الفردوس. ومنها الأنهار الأربعة آنفة الذكر في الآية، اللي هو أنهار من ماء غير آس، وكذلك أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث: إن في الجنة 100 درجة، 100 درجة، هذه طبعا درجات المجاهدين، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، يعني أعلى مراتب الجنة أو درجات الجنة وأوسطها. قال الراوي: أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار، يعني منبعها وأصل خروجها. كما ذكرنا في 4 أنهار، وهذه الأنهار الأربعة كما ذكرنا هي الخمر والعسل واللبن والماء. وبالمناسبة الخمر مش زي خمر الدنيا، خمر الدنيا الواحد إذا سكر العقول بتروح، ببطل عنده الواحد عقل، والبطون بيصير فيها اللي هو المغص والنتن والعسل كذلك مش زي عسل الدنيا، حط سكر، حط سكر بعد يوم يومين حطه عشان بدك ترجع تاكل لك ملعقة عسل بتلاقيه ايش؟ اتجمد وصار كله ايش؟ كله سكر، تخطر بالسكر. ولا لبن زي تبع الدنيا، تتركه يوم زمن تكون قاطع الكهرباء في التلاجة ايش بيصير فيه؟ بحمض. ولا المي زي تاعت الدنيا اللي اذا سكنت بيصيبها بيصير فيها الركود وال ما هو معروف في الأمر الراكد. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد في مسنده: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعده. عشان كده أهل العلم إيش بيقولوا؟ فطبع الماء في إيجاد الحياة. ليش قال اللي هو نهر الماء، نهر الخمر، نهر العسل، نهر الإيش؟ نهر اللي هو نهر العسل ونهر الماء واللبن والخمر. قال فطبع الماء في إيجاد الحياة، مش أصل الإنسان من ماء. فطبع الماء بالإضافة إلى ذلك أن الإنسان أصلا ما بيستغني حتى عن الماء كشرب، فطبع الماء في إيجاد الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال وطبع اللبن في التربية، عشان كده سموها شراب إيش؟ الفطرة. حتى جاء في بعض الآثار أنه لما النبي اختار الإناء اللي فيه إيش؟ اللي فيه اللبن، تمام؟ قال وطبع العسل في الشفاء، طبع العسل في الشفاء والحلاوة. قال وطبع الخمر في النشاط، يعني المقصود به اللي هو خمر الجنة وليس خمر الدنيا، تمام؟ قال عسل مصفا ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان، والله ما تلك المواد كهذه لكن هما في اللفظ مجتمعان. يعني تقريبي، صورة تقريبية، زي لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بيتحدث لك عن أشجار الجنة أو نخيل الجنة. جاء في بعض الآثار لما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح وله حكم المرفوع لأنه مثله لا يقال بالرأي، هذا ذكرناه في أشجار الجنة، وصف أشجار الجنة، لما ذكرنا أنه قال نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر. عندنا في نخل ولا ما في نخل في الدنيا؟ فيه، وبرضو في الجنة نخيل فيها فاكهة ونخل وإيش؟ ورمان. لكن هل نخل الدنيا زي نخل الآخرة الجنة؟ لا، بس التشابه في إيش؟ في الاسم، يعني التشابه فقط في إيش؟ في الاسم، لكن اللون مختلف والشكل مختلف والرائحة مختلفة، ما في تشابه. ومن الحديث السابق نفهم أن أنهار الجنة، أنهار الجنة بتخرج من أماكن مرتفعة ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها، إذ إنها تفجر من جنة الفردوس، والفردوس تفجر من جنة الفردوس، والفردوس كما عرفنا هو أعلى الجنة، وما دامت تفجر منه الأنهار إذن فهي علو ثم تحدر نازلة. هذه الأنهار، جملة من أنهار الجنة، بعض أنهار الجنة تفجر من وين؟ من جنة الفردوس. في عندك أنهار تانية تخرج من ساق سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى الجذر بتاعها وين موجود؟ في السماء السادسة، كما في الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. تخيل الجذر بتاعها في السماء السادسة، والدندوشة تاعتها الطرطوشة تاعتها في السماء السابعة، وهذه تكلمنا عنها لما تحدثنا عن وصف أشجار الجنة. إذن في أربعة أنهار تانيات، أو في عدة أنهار يخرجان من وين؟ من أصل ساقي سدرة المنتهى، يعني من السماء السادسة، وهي كذلك أربعة أنهار، ولكنها تختلف عن الأنهار التي تفجر من جنة الفردوس. والأنهار التي تخرج من ساق شجرة سدرة المنتهى هي النهران الظاهران، رح نتعرف عليهما. قال والنهران الباطنان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إلي سدرة المنتهى، الشجرة اللي هو شجرة سدرة المنتهى، قال فإذا نبقها، والنبق هو ثمر السدر، الثمر تبع السدر، تمام؟ وبالمناسبة السدر في الجنة السدر بالسين، ما في شوك زي تبع الدنيا التمور أبدا ما في. قال والنبق هو ثمر السدر. قال فإذا نبقها مثل قلال هجر، زي القلال الكبيرة الضخمة. قال وإذا ورقها، ورق الشجر هذه سدرة المنتهى، مثل آذان الفيلة، زي دنين إيش؟ زي دنين الفيلة. قال وإذا أربعة أنهار، يعني بتخرج منها نهران باطنان ونهران ظاهران. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا جبريل ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. فالنيل والفرات من أنهار الجنة. واحد حيقول لي كيف؟ سنأتي لذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى لما نتكلم عن أنهار اللي هو الجنة، عن أسماء أنهار الجنة. في أنهار بتخرج من تحت تلال المسك. تلال المسك هذه بتكون موزعة في الجنة. في عندك تلال، تلال مسك، تمام، تلة، تلة مسك، لك أن تتخيل تلال من المسك، سبحان الله. ففي أنهار بتخرج من تحت تلال المسك. يا سلام يا سلام يا سلام يا أخي، سبحان الله. لما تتخيل إنه النهر هذا طالع من تحت تلة مسك، المسك اللي بالريحة الطيبة الجميلة، فكرك إيش بدها تكون؟ إيش النهر لما يطلع من تحتها بده يكون محمل برائحة إيش؟ رائحة زكية عطرة. ولذلك جاء في الحديث عند ابن حبان في صحيحه، وصحح الشيخ الألباني صحح الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهار الجنة، يعني من أنهار الجنة، تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. إن شاء الله عز وجل بدءا من الحلقة القادمة بحول الله عز وجل سنتحدث عن الوصف العام لهذه الأنهار، سنتحدث عن ذلك إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. الآن نواصل حديثنا وعوالمنا الجميلة، فابقوا معنا ولا تنسوا ذكر الله.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حق.
أخبار الطرائف والغرائب إن شاء الله عز وجل نرجئها للحلقة القادمة لأنه ما بقي وقت كتير. أما الآن سنكون مع عالم حسن العشرة بين الأزواج، عالم مريم، أو هكذا علمتني مريم، أو هكذا علمتني زوجتي. ابقوا معنا وعلى الحبيب صلى الله عليه وسلم.
وأقول لك إيه وإنتي كل ما ليا، وأقول لك إيه هداني ربي بهدية، وأقول لك إيه وإنتي كل ما ليا، وأقول لك إيه هداني ربي بهدية، وأقول لك إيه وإنتي كل ما ليا، وأقول لك إيه هداني ربي بهدية. يا فرحة قريبة مني.
في عالم مريم كما وعدتكم ووعدتكن أشياء لن يخبرك بها زوجك، يعني ما تتوقع أن زوجك حتى لو تكلم عنها أنه يفصل كثيرا ويفسر لك كثيرا أو حتى يبوح بها كثيرا. هل عند كل الأزواج؟ لا، مش عند كل الأزواج. وفي ذات الوقت هل كتمها يعتبر عيبا وأنه بثقش فيك؟ بكل تأكيد لا، لكن كل ظرف أسرة أو بيت معين له ظروف معينة ومحددة. والحقيقة إنه على الرغم من إنه العلاقة بين الزوجين يجب أن تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، لكن هناك بعض الأشياء، أقول بعض الأشياء التي يرغب كل من الزوجين بالاحتفاظ بها لنفسه. فالزواج لا يعني في أي حال من الأحوال القضاء على بعض الخصوصية عند الأزواج أو عند الزوجين. وفي الوقت الذي يتناقش فيه الزوجان حول بعض الأمور الأساسية في حياتهما بحرية دون خوف أو خجل، يتردد بعض الأزواج في البوح بما يجول في أنفسهم للطرف الآخر. يعني أحيانا في شغلات ممكن الزوجة ما تبوح بها بشغلات معينة لزوجها، وفي شغلات كذلك الزوج ممكن ما يبوح بها لزوجته. الآن إن شاء الله سأتحدث عن بعض الأشياء اللي ما تتخيلي إنه كتير زوجك يتكلم عنها أو حتى يبوح بها، بعض الأشياء اللي ممكن يفكر بها الكثير من الرجال أو تكون عند الكثير من الرجال. ولذلك هناك شغلات، ركزي معي في الجملة اللي راح أقولها، هناك شغلات، بعض الشغلات، ولا أقول كل الأشياء أو الشغلات، بعض الأشياء اللي ممكن الرجل يفكر كتير، يعني يفكر مليون مرة قبل ما يخبرك بها كزوجة، سواء كان في الفترة الحالية أو في الحياة أو في الفترة المستقبلية. الشغلة الأولى التفكير بامرأة أخرى. التفكير بامرأة أخرى يعني بالحلال، يعني يتزوج عليك. في غالب الأمر ما تتوقعي إنه زوجك يجي يصارحك بأنه بده يتزوج من مرة ثانية. في غالب الأمر بعض الرجال يعيشوا حالة، يعني خلينا نقول حالة عاطفة من خلال تفكير في نساء، إنه خلاص حابب إنه يتزوج رغم إنه زوجته مثلا الأولى مش مقصرة وقائمة بفضل الله عز وجل بكل أمور البيت، أمور الزوجية وأمور الأبناء، أمور ترتيب البيت وكل شيء بفضل الله عز وجل، لكن يرغب في إنه يعني أن يعدد. في غالب الأمر جل الرجال ما راح يصرحوا لزوجاتهم بمسألة التفكير بالزواج من امرأة ثانية، وعلى الرغم من أنه هذا الأمر أحيانا يكون خارجا عن إرادة الرجل، إلا أن البوح به في بعض الأحيان ممكن يؤثر على العلاقة الزوجية، وممكن يؤثر على العلاقة الزوجية. هذا ذكرني بقصة سمعني إياها قبل شوي واحد من الحبايب هنا، وهي قصة حقيقية بالمناسبة، وقعت في دولة من دول الخليج، إنه رجل أراد أن يتزوج من امرأة ثانية، فتقدم لخطبة إنسانة معينة فاضلة يعني، وطلب من إخوانها وأخواتها إنه يعني، وطلب منها طبعا إنه يعني يبقى الأمر سر على قدر جماعتكم، على أساس إنه أنا ما بدي أشعر زوجتي. وبالفعل الرجل بقي متزوج سنتين ونص، ضلوا متزوج بالسر سنتين ونص، وزوجته الأولى لا تعلم نهائيا. يقدر الله تبارك وتعالى الزوجة هذه، وطبعا كانت محترمة وفاضلة جدا جدا، يعني هو يقول إنه ما منها مذمة بفضل الله عز وجل أبدا، وبيقول أصلا زوجتي الأولى إنسانة فاضلة ومحترمة، لكن حبيت إني أنا أتزوج، لكن عشان أنا ما أأثر على حياتي بزوجتي الأولى تمام، وعلاقتي بولادي وعلاقتي بزوجتي، وعلى ما حبيت إنه تتأثر، فتزوجت بالسر. بيقول سنتين ونص، والقصة حقيقية، سنتين ونص وأنا متزوج ولا تعلم زوجتي بذلك. بيقول لي طبعا، بيقول أنا بديت ألاحظ على زوجتي الثانية إنه بدت تمرض، وفعلا مرضها كان شوي متعب. جت لحظة قدر الله عز وجل توفيت فيها زوجتي الثانية، زوجتي الثانية. الآن لما توفيت طبعا أنا الآن خفت إني أروح على الدفنة تاعتها، حدا يكون في المقبرة من طرف الزوجة الأولى، ما بدي أنا يعني كيف. قال فأخواتها قالوا لي يعني تعال على الدفنة، فأنا ترددت صراحة، لكن تحت ضغط إخوة الزوجة الثانية رحت، وأنا كيف يعني متسلبت رحت آخر الناس، خلاص ما حبيت إنه تتأثر علاقتي بزوجتي الأولى. بيقولوا الحمد لله مشيت الدفنة على خير وما حدا تنبه لذلك، والزوجة الأولى ما وصلها خبر. بيقول والآن لما طبعا عندهم هناك في بالذات في بعض دول الخليج إنه العزاء بس في المقبرة، بس بيسلموا على أهل الميت وخلاص. فبيقول في نفس اليوم آخر اليوم اللي هم بيتصلوا بي أخواتها وبيقولوا لي يعني ما جيت العزاء زوجتك اللي هو أختنا. قال لهم أنتوا طيب مش هو بس في المقبرة؟ قالوا له لا، إحنا عندنا من الطبائع تبعتنا ومن الأمور اللي عندنا بنفتح بيت عزاء. قال يا الله ما صدقت إني أفتك. طبعا ليس تقصيرا في حق زوجته الثانية، لكن بدهش يأثر على علاقته بزوجته الأولى. بيقول صرت أنا يعني آجي بس في آخر اليوم كده وبس أتلفح وأحاول أغطي وجهي وإنه أنا متأثر وخايف حدا من القرايب قرايب زوجتي يجي زوجتي الأولى يعني يفتضح الأمر وتتأثر علاقتي بزوجتي الأولى. بيقول اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، المهم مضيت برضو أمور إيش العزاء على خير وما حدا لا من شاف ولا من دري. بيقول بتمر الأيام، بعد كم يوم إذ بإخوانها إخوان زوجتي الثانية بيتصلوا بي، يا فلان بدنا إياك في المحكمة. يا أولاد الناس إيش فيه؟ قال بدنا إياك في المحكمة. يا عمي إيش فيه؟ قالوا له والله في إلك شك طلع من وراء يعني ميراث من وراء أختنا، فتعال استلمه تعال خده. قال لهم يا عمي بس فكوا عني، ما بدي إياه، أنا ما بدي إياه بس عشان ما بدي تتأثر علاقتي بالزوجة الأولى. يلا يلا قلطت الدفنة وقلطنا العزاء، هي الله يا رب يرحمها وأنا حاولت أني أكون خير الناس لها. وبالفعل قالوا له بس تعال هيك هيك لازم تيجي على المحكمة حتى لو ما بدك تأخذ الشيك على أساس أنك تتنازل عنه محكمة. فبيقول رحت برضو على المحكمة وأنا مغطي وجهي وكذا، المهم بيعطوني الشيك الله يجزاهم الخير وخلاص أنا نيتي أني ما بدي إياه. فبيطلع في الشيك لقى الشيك 4,600,000 ريال، 4,600,000 ريال. بدي أحاول أجيب لكم بس الحسبة تبعته على السريع، أحاول أجيب لكم الحسبة تبعته قديش إذا تيسر لي بعد شوي. 4 مليون تقريبا، تعرفوا قديش بيطلع تقريبا يعني ما يقرب من والله مبلغ كبير، ما يقرب 1 2 3 ما يمكن ما يقرب إن لم تخني الذاكرة ما يقرب من مليون دولار أعتقد حاجة زي كده. المهم مبلغ كبير 4 مليون، المهم ما يقرب من هذا المبلغ والله أعلم. الشاهد الأمر بيقول أنا صعقت قلت لهم يا ناس يا أولاد الحلال إيش هذا؟ قالوا له هذا اللي طلع من وراء أختنا هذا الميراث بتاعها. فالرجل ما صدق نفسه، قالوا له هذا حقك خلاص ترى بإمكانك إنك تاخده تمام 100%. قال أنا طيب صرت الآن يعني مليونير إن صح التعبير، يعني في 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 بين لحظة وأختي أنا أصلا ما كان عندي لا أكل ولا أشرب ولا إني يعني أقوم بالشكل المطلوب بحياتي الأولى، فأنا أصبحت طيب بدي أخذ الفلوس بدي أقول لزوجتي عنها ها بدي وين بدي أحط الفلوس الآن؟ في الأخير حصرفهم مش حخليهم في البنك، طيب بدي أصرف منهم حتقول لي من وين؟ بيقول فأنا بمر وإذ بي بعرف إنسان لقيته بقدر الله عز وجل شاري بيت، لقيته شاري بيت. البيت هذا كان يعني بيت جميل جدا جدا وتوى يعني مخلص منه ومؤثته وكل حاجة. فجيت وقلت للشخص هذا قلت له تبيع البيت، طبعا الراجل هذا بيعرفني أنه أنا معيش فلوس أصلا يعني، فقال له لا البيت مش للبيع. قال له يا ابن الناس اتبيع البيت؟ قال له لا البيت مش للبيع. قال له اسمع اتبيعه بمليونين ريال؟ قال له لا ما ببيعه. قال له طب 2,600,000 ريال؟ قال له يا زلمة هو انت معاك فلوس برضو ما ببيع. قال له طب 2,800,000 ريال؟ قال له ما ببيع. قال له طيب ب3,000,000 ريال؟ قال له هو انت معاك فلوس؟ قال له ايوه معايا فلوس. قال له متأكد؟ قال له والله. قال له خلاص بعتك. وبالفعل إذ بهذا الرجل بيشتري البيت، بيضل قديش معاه؟ تقريبا 1,600,000 ريال، لأن هم 4,600,000 ريال. اشترى البيت ب3,000,000 ريال. الآن بيقول رجعت البيت وطبعا زوجتي لا عندها علم بالموضوع لا بالزواج ولا بالفلوس ولا أكمل القصة ولا بلاش؟ القصة حقيقية. فبيقول رجعت البيت الآن أنا منغني فلوس، بس كيف بدي أشرح لزوجتي في صار عندي بيت وصار عندي فلوس؟ فبيقول طلبت لما جيتي البيت قلت لزوجتي تعالي انت والولاد نغير جو ونطلع نطش، قالت له يلا، اخذت الاولاد وجمعنا حالنا وركبنا في السياره واحنا مارين. رحت انا رحت بالعمدان، مريت من جنب ايش، من جنب البيت اللي انا شاريه قبل شوي، البيت اللي انا شاريه قبل شوي. وبالفعل فبقول لزوجتي شوفي هالبيت هذا، قالت ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لي اصحابي، اسال الله انه هيك يعني يوفقهم ويسر لهم امرهم. قالها ايش رايك نيجي نمشي حوالين البيت، قالت له يلا خلينا نشوفه. فبتطلع لقته بيت مبهر، فبيدخل من اسواره، قالت له يا ابن الناس يعني هذا يمكن بيت ناس ولا كذا، قال ما تقلقي. المهم شافت احواله وكذا، قالها ايش رايك في البيت، قالت له والله رائع وجميل الله يبارك لي اصحابه. قالها اسمعي ايش رايك اشتري لك يا مدام نفسك فيه، قالت له يا ابن الناس بلا تتهبل انت تشتري احنا معانا ناكل، قالها بس زي ما بقول لك اشتري لك يا، قالت له يا ابن الناس فكك عني تقعد تمزح معاي، قالها والله اشتري لك اياه، قالت له هو انت معاك فلوس، قالها معايا فلوس، قالت له كيف، قالها اسمعي يا بنت الناس انا ما بحب اكذب عليك، والله انا القصة واحد اثنين ثلاثة اربعة وطلع لي فلوس وتزوجت عليكي وطلع لي فلوس ميراث اللي هو زوجتي التي توفيت وصار الامر كيت كيت كيت. قالت له وش اللي بتقوله، قالها والله مثل ما بقول لك انا ما بقدر اكذب عليكي، الان صار عندنا بيت وعندي 1,600,000 ريال، هذه بامكاننا نشتري سيارة جديدة واشتري لك سيارة وتكون عندي سيارة ثانية جديدة يعني نتمصرف في الفلوس. راحت مباشرة الزوجة هذه ايش سوت، قالت له متأكد انها ماتت، قال والله ماتت والله العظيم ماتت وهذا من ميراثها. راحت سجدت لله عز وجل شكر وقالت أسأل الله انه يرحمها ويرزقها الفردوس يرزقها الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب. بعد ما سجدت سجدة الشكر ودعت لها بالجنة، قالت له بس انت متأكد انها ميتة، قالها والله يا عمي ميتة، قالت أسأل الله انه يرحمها يرحمها رحمة واسعة. وانت كذلك اذا بدك طبعا هذاك ما كان بيعرف فسبحان الله يعني. فشاهد الامر هذه اللي هو طبعا اللي الحديث عن الزوجات، اشياء من ضمن الاشياء حقيقة اللي في غالب الامر الزوج ما تتوقع انه يعني يخبرك بها، اللي هو التفكير بالزواج من امرأة ثانية. إلى هنا أكون قد توقفت لأنه فصلت بعض التفصيل في النقطة الأولى. المرة الجاية إن شاء الله عز وجل سأتحدث عن أمور أخرى، في بعض الأحيان أو بعض الأزواج ما بيحب أنه يفصل كثيرا أو ما بيحب أنه يتحدث عنها أمام زوجته. إلى ذلك الحين أسأل الله أن يوفق أسرنا وأن يكون عمادها على خير وهدى وصلاح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحبتي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذه الليلة من برنامج عالم جميل. أريد أن أذكر نفسي وإياكم بعظيم الخير والفضل من الله عز وجل. إحنا في ليلة مباركة عظيمة، نحن في ليلة مباركة عظيمة،
دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام.
قبل أن أختم أريد أن أذكركم أحبتي طبعا بخصوص قصة سيدنا يوسف، لأنه ما بيجي وقت، هي تتجاوز تقريبا 10 دقائق وما بيجي وقت حقيقة. على كل إن شاء الله نرجئها للحلقة القادمة. أريد أن أذكر نفسي وإياكم بأن هذه الليلة ليلة فاضلة طيبة مباركة، ليلة خير، الإكثار فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله في يوم الجمعة من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، من الأعمال الطيبة والحبيبة إلى الله تبارك وتعالى. فلا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش للي بعد ما قال أذكار المساء ما تفوتها على نفسك، فقد حضر وقتها من بدري يعني، فإذا ما لحقتهاش لظرف يعني أو نسيت، ما تفوت على نفسك أذكار المساء قبل لا تنام، ما تفوتش على نفسك قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، ما تفوت على نفسك قراءة سورة الملك بين قوسين سورة تبارك، فاللي بيحافظ على قراءتها في كل ليلة قبل ما ينام الله عز وجل بيعصمه وبيحفظه من عذاب القبر. هذه ليلة مباركة طيبة عظيمة، ومن بركتها إنه لو قدر الله عز وجل إنسان توفي في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، الله عز وجل ينجيه من عذاب القبر. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الهدى والرشاد. أحبتي الكرام، بذكر إنه وأنا أدعو طبعا مع خالص دعائي ودعواتي تترى بإذن المولى عز وجل، والدعوات اللي بتلهج من ألسنتكم تلهج بها ألسنتكم لطلاب وطالبات الثانوية العامة بأن يوفقهم الله عز وجل وأن يسددهم وأن ينالوا خير الدرجات وأرفعها بحول الله عز وجل. حاولوا قدر الاستطاعة أن توفروا لهم أجواء الهدوء. أنا أتحدث بالذات عن الآباء والأمهات والأسر اللي ما عندهم طلبة وطالبات في الثانوية العامة. أنتم بتعرفوا بالتأكيد أولادكم اليوم انتهوا من دراسة المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وحتى يمكن الأول ثانوي والثاني ثانوي بفضل الله عز وجل، فأحيانا بيكونوا منتشرين في الطرقات وبتعرفوا لعب ودوشة وكذا، وعلى مدار اليوم الله يعطيهم الصحة من صراصير الصبح إن صح التعبير، من طقطيق الصبح حتى اللي هو آخر زحف الليل إن صح التعبير. فممكن يعني تحاولوا قدر الاستطاعة عنكم اتنوهوا إلهم، تعطوهم ملاحظات، يا بابا عشان إلنا جار عنده ابن في الثانوية عنده بنت في الثانوية، حاولوا ما تسووا دوشة، إذا لعبتوا يعني حاولوا لعبوا في أماكن شوي بعيدة عن أماكن السكنية أو كذا، يعني أعطوهم بعض النصائح والتوجيهات، وإذا اضطررتم إنكم تلعبوا حاولوا إنكم يعني ما تسووش إزعاج خارج عن الحد المألوف. أسأل الله تبارك تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يلهمنا السداد والصواب دوما وأبدا، اللهم آمين. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لحبيب قلبي من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء أحمد أبو سعدة. أشكركم كذلك يا من تبعتم هذا البرنامج أو كل من كان يتمنى أن يتابع هذه الحلقة ولم يقدر له، شكرا لكم جميعا لتواصلكم المثمر ويعني متابعتكم التي تملأ قلبي سعادة وفرحا، والله تملأ قلبي سعادة وفرحة. لما يقابلني رجل يعني معمر يمكن يتجاوز 75 و80 من عمره ويلقاني سبحان الله في المستشفى الدور الفات، يلقاني وبيعرف انه انا اللي بقدم برنامج سوسنيات وعالم جميل، يقول لي والله ما بتفوتني حلقة، والله انه انا اسعد وافخر، وهذا يعني بمثابة تاج سعد على اكلل به رأسي. والله شكرا جزيلا لكم من كل قلبي، صلى الله انه يجعل في ميزان حسناتنا وياكم ويجمعنا بكم في جنة عالية قطوفها دانية. هذه تحيتي لكم، موعدنا يوم الخميس القادم في تمام الساعة 9 ليلا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى مع حلقة جديدة ما لم يطرأ طارئ إن شاء الله من برنامج عالم جميل. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام،
كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر،
كل أوامره تهدينا
وتنادينا للخير. للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.